بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة مريم نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياتنا بينات، أي إذا قرئت على المشركين آيات القرآن المبين واضحات الإعجاز بينات المعاني قال الذين كفروا، إلى آخره. يقول القرطبي رحمه الله: وبينات معناه مرتلات الألفاظ، ملخصة المعاني، مبينات المقاصد، إما محكمات أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات، أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، أو ظاهرات الإعجاز أو حججا وبراهين. قال الذين كفروا، هذا موقف الكفار إذا قرئت وتليت عليهم آيات القرآن. قال الذين كفروا، كفار من؟ قريش. للذين آمنوا، ما المراد بالذين آمنوا هنا؟ فقراء، فقراء من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي الفريقين؟ سيأتي لماذا قلنا فقراء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ هذه شبهة ألقاها من؟ الكفار على فقراء المسلمين، ودائما الكفار يلقون الشبه، هذه الشبه. يقول هؤلاء الكفار أهل المال وأهل الجاه للفقراء: أي الفريقين خير لفقراء المؤمنين؟ أي الفريقين، نحن أو أنتم أحسن مسكنا وأطيب عيشا وأكرم منتدا ومجلسا؟ غرضهم إدخال الشبه، ولا إشكال في ذلك، شبه يلقيها، وما زال الكفار يلقون الشبه، وخاصة في هذا الزمان عبر القنوات عبر المواقع يلقون الشبه. لكن المشكلة ليست في الكافر، فهو كافر، لكن المشكلة في المسلم اللي يتابع هذه الأمور ويذهب إليها برجليه. أما الكافر فلا يلام، هو كافر يريد أن يدخل الشبه ويدخل غيرها مما يضعف المسلمين. فغرضهم إدخال الشبه على المستضعفين، إيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المحق في دينه، فأنا أكثر من كمال، هذا دليل أني صاحب الحق وأني على حق وأني على صراط مستقيم. وصدق، كأنهم لم يروا في الكفار فقيرا ولا في المسلمين غنيا. وملخص هذه الشبهة: لو كنتم أنتم على الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا أطيب وأحسن من حالنا. نعم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ومعنى الكلام أنحن خير أم أنتم؟ فافتخروا عليهم بالمساكن والمجالس فأجابهم الله كما سيأتي: وكم أهلكنا قبلهم من قرن كما سيأتي. وهذا الأمر استدلال الكفار بالمال موجود، ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة، حينما يظنون أن الله أعطاهم من أجل لمكانتهم وأنهم مستحقون لذلك، وهذا دليل على سخافة عقولهم، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. فقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن من معذبين. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاه عنهم، وأن الأمر في الآخرة سيكون لهم كذلك. وقد أبطل الله عز وجل دعواهم في آيات كثيرة، ومما ذلك الآية التي بعدها اسمع، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم للتكثير، أهلكنا أمم وقرون من المكذبين، هم أحسنوا أثاثا ورئيا، الأثاث الأثاث ورئيا المنظر، يعني كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. قال ابن عطية رحمه الله: وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفه من مشركي العرب متاعا وأجمل منهم منظرا، فلو كان الحظ والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكان عنده لما أهلك الذين من قبلكم الذين هم أحسن أثاثا ورئيا منكم. يقول أبو السعود رحمه الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي كثيرا من القرون التي كانت أفضل منهم فيما يفتخرون به من الحظوظ الدنيوية كعاد وثمود وأضرابهم من الأمم العاتية قبل هؤلاء، أهلكناهم بفنون العذاب، ولو كان ما أتيناهم لكرامتهم علينا لما فعلنا بهم ما فعلنا. وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى، كأنه قيل: فلينتظر هؤلاء، فلينتظر هؤلاء مثل هؤلاء. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذه الآية تخبر عن سنة من سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير، أي قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الكافرين المتفاخرين بمساكنهم ومظاهرهم، قل لهم: من كان منغمسا في الضلالة والشقاوة والغفلة فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يمد له العطاء، كأن يطيل عمره ويوسع رزقه على سبيل الاستدراج والإمهال. فصيغة الطلب وهي قوله فليمدد، المراد بها الإخبار عن سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، وأن سننه قد اقتضت أن يمهل الظالمين وأن يزيدهم من العطاء الدنيوي ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال ابن عاشور: فسيمد له الرحمن مدا، أي إن ذلك واقع لا محالة على سنة الله في إمهال الضلال إعذارا لهم، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وتنبيها للمسلمين ألا يغتروا بإنعام الله على الضلال، حتى أن المؤمنين يدعون الله به لعدم اكتراثهم بطول مدة نعيم الكفار. إذن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليدعه في ماذا؟ في طغيانه وجهله وكفره حتى، طيب ما الفائدة من الاستدراج؟ حتى يطول العذاب ويكون عذابه أشد وأعظم. ولذلك كان بعض السلف يقول: أخشى أن يكون استدراج إذا جاءته النعم وكثرت عليه النعم، يقول أخشى أن يكون استدراج، نسأل الله السلامة. فينبغي على الإنسان إذا رأى المعاصي تنهال عليه والله معطيه فيخشى أن يكون وضعنا استدراج. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومعنى مد الله له إمهاله في الغي، حتى إذا رأوا، أي هؤلاء الكفار، ما يوعدون إما العذاب في الدنيا، ما هو العذاب في الدنيا؟ بالأسر والقتل، وإما الساعة عذاب الآخرة، فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي حينئذ يعلمون ويوقنون من هو من الفريقين شر مكانا، أي أسوأ منزلا ومسكنا وأضعف جندا وأضعف أعوانا وأنصارا. وهذه الجمل رد على المشركين. هذه الآيات فيها فوائد: الفائدة الأولى إقامة الحج على الكفار بإنزال الآيات البينات. من فوائد الآيات اغترار الكفار بما هم عليه من النعم. من فوائد الآيات أن الكفار يبثون الشبه على المسلمين من أجل ماذا؟ ليفتنوهم. وكما قلنا في الشرح ليس يعني ليس على الكفار أمل لأنهم كفار، لكن المشكلة في من؟ في كثير من المسلمين. حينما تقول له لا تنظر إلى المواقع الشيعة أو النصارى أو غيرها، يقول فقط اطلع اطلاع، وهذا خطأ. والله لو كان الإنسان عنده إيمان ويخاف على إيمانه ما يدخل هذه المواقع. لماذا؟ لأن الشبه خطافة والنفوس ضعيفة. لكن نسأل الله السلام، بعض الناس من ضعف دينه يدخل على هالمواقع ويسمع هذه الشبه، ثم يزعجون من؟ طلاب العلم. ومن فوائد الآيات أن القرآن فيه الرد على كل شبه وأباطيل المكذبين. ومن فوائد الآيات الوعيد الشديد للكفار بأن يحل لهم ما حل بالأمم السابقة. ومن فوائد الآيات اعتقاد أن الكفار أو اعتقاد الكفار أن الغنى سبب لرضا رب. ومن فوائد الحديث وجوب الحذر من الشبه. وهل نستفيد من الآية من الآيات أن الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، وأن الدين فلا يعطيه إلا من يحب؟ وجهه الكثير من الكفار أغنياء وفقراء، فالدنيا تجدها عند أطغى إنسان وتجدها عند أتقى إنسان، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ومن فوائد الآيات تنبيه للمسلمين ألا يغتروا بإنعام الله على الضلال، مع أنه ولله الحمد الآن نحن المسلمين أحسن من الكفار معيشة وأكلا، حتى أزمة كورونا أكثر من تأثر بها من الكفار، الزلازل أكثر ما نسمع بها عند الكفار، الفقر والفيضانات وغيرها أكثر ما نسمع بها عند الكفار. لكن من ضل قلبه ومن ختم الله على قلبه فلا يفهم ولا يتدبر ولا يتأمل. ومن فوائد الآيات أن الله أهلك كثيرا من الأمم المكذبة. ومن فوائد الآيات الحذر من الاغترار بالدنيا. ثم قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أي كما أن الله عز وجل يزيد أهل الضلال ضلالا استدراجا، أيضا يزيد أهل الهدى وأهل الإيمان هدى يقينا وإيمانا وعلما نافعا وتوفيقا للعمل الصالح وثباتا على الحق، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. قال في الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أما المؤمنين فمن اهتدى زاده الله هدى وتوفيقا. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله فالعبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية ولو بلغ العبد فيها ما بلغ، فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. رحم الله ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم من الإسلام. وهذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. وكان ابن مسعود يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. والباقيات الصالحات تقدم شرحها أيها الإخوة في سورة الكهف بالتفصيل، نمر عليها سريعا. الباقيات الصالحات اختلف العلماء رحمهم الله في الباقيات الصالحات على أقوال. القول الأول أنها الكلمات الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مذهب جمهور العلماء على ما قاله ابن عطية. و ابن جزي والشنقيطي رحمه الله الجميع نسبوه للجمهور، قالوا هي الباقيات الصالحات، واستدلوا بأحاديث وردت في ذلك كحديث قال صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الحاكم. وقيل الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، وقيل الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها. سؤال: أي أعمل الأقوال؟ كلها، القول الثالث. ولذلك هذا القول رجحه ابن جرير والواحدي والزمخشري وابن عطية والرازي والقرطبي والبيضاوي والشوكاني والألوسي والسعدي والشنقيطي. لماذا رجحوا هذا القول؟ لأنه يشمل جميع الأقوال. الباقيات الصالحات كلمة عامة، العمل الصالح هو الذي يبقى وغيره يفنى، والإنسان يحرص على ما يبقى على ما يفنى. ومن ذلك الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله والصلوات الخمس والأعمال الصالحة. ولذلك يقول القرطبي: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا، يقال له الباقيات الصالحات. قال الشنقيطي رحمه الله: وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل، سواء قلنا الصلوات الخمس أو الكلمات الخمس أو غيرها التي ترضي الله عز وجل، لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنيا، ولأنها أيضا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والباقيات الصالحات سميت باقيات لأنها تبقى، وسميت صالحات لأنها صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ومما يؤيد ذلك أيها الإخوة ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقوا بها إلا كتفها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بقي منها؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، إلا كتفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة: بقي كلها غير كتفها. ما معنى الحديث؟ أي ما تصدقتم به الباقي، يعني استلمت الراتب أنت، ما تصدقت به هو الذي يبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب. ولذلك قال المبارك فوري رحمه الله: أي ما تصدقت به فهو باق، وما بقي عندك فهو غير باق، إشارة إلى قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردة عاقبة على من؟ على صاحبها. قال السعدي رحمه الله: ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. هذه الآية يلخوا فيها مسائل ومباحث. المسألة الأولى: فضل من اهتدى وسلك طريق الهداية. وقلنا لكم ما هي الهداية؟ معرفة الحق خطأ. لو قال أحد إن الهداية معرفة الحق وقال لك خطأ، صح الكلام ولا لا؟ ها؟ واتباعه. لماذا؟ اليهود ما يعرفون الحق؟ دعنا من اليهود، هالناس هذه ما تعرف أن الربا حرام؟ تعرف، والفاحشة حرام والغيبة حرام، كل الناس يعرفون، فلماذا لم يهتدوا؟ إذن الهداية معرفة الحق والعمل به. ولذلك في سورة الفاتحة ماذا نقول؟ غير مغضوب عليهم ولا الضالين. شوف، اهدنا الصراط المستقيم. ماذا يخشى من يسلك الطريق المستقيم؟ يخشى من طريقين: اليهود والنصارى. اليهود يعرفون ولا يطبقون، وهؤلاء عبدوا الله على ظلال. شوف سورة الفاتحة اللي يقرأها المسلمون ولا يعرفون معناها. شوف أخطر طريقين: اهدنا الصراط المستقيم، طيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعرفون الحق، الذين يأكلون ويفتون من أجل الدنيا والذين يشترون بدينهم، يعرفون ذلك أو لا؟ يعرفون. فالهداية معرفة الحق والعمل به واتباعه. وذلك جاء في بعض الآثار: اللهم ارزقنا أو أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ومن فوائد الآيات، من الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه. انظر كيف استنبط الشيخ ابن عثيمين من هذه الآية، لأن الله عز وجل وعد أن من اهتدى زاده هداية. فأنت اهتدي بطلب العلم واخلص في طلبك للعلم يزيدك الله علما. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما لعموم الآية. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دلت هذه الآية على ذلك، وكذلك قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. من فوائد الآية أن الأعمال الصالحة هي خير ما يقدمه الإنسان لنفسه، لأنها هي التي تبقى والدنيا تفنى. قال تعالى في سورة الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم. كلمة، ثلاث كلمات، كلمة يعني ثلاث كلمات قاعدة: فإن ماله ما قدم. احفظ هذه: مالك ما قدمت، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. ومن فوائد الآيات: سميت أو سماها الله باقية لأن نفعها باق ولا يبطل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تبقى وهذه تفنى، الدنيا من أولها إلى آخرها. شوف، ركعتين خير من الدنيا وما فيها. وقد ذكرنا لكم قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه مر بحراث ومع سليمان جنوده وموكبه العظيم، فقال الحراث: لقد أوتي سليمان ملكا عظيما. فنزل سليمان وقال: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن ملك سليمان يفنى والتسبيحة تبقى. ثم قال الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. يقول الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. انظر متعجبا يا محمد إلى هذا الذي كفر بآيات القرآن وقال: والله ليعطيني الله في الآخرة، على تقدير قيامه هو يكفر بالعذاب. يقول: لو قامت القيامة سيعطيني مالا ولدا، مع كفره وتكذيبه من آيات الله، ومن جملة ذلك كفره بالبعث بعد الموت. عن خباب قال: جئت العاص ابن وائل أتقاضاه حقا لي، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا أقضيك إياه. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. فرد الله عز وجل عليه: أطلع الغيب، هل عنده غيب أنه سيدخل الجنة ويعطى هذه الأمور فهو يتكلم على ثقة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم أعطاه الله عهدا بذلك فهو يتكلم عن ثقة ويقين؟ الجواب: فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان هذه الدعوة. ولذلك قال الله عز وجل: كلا سنكتب ما يقول. الأسلوب أسلوب تهديد. طيب، اطلع الغيب، هل اطلع على الغيب والغيب تفرد بعلمه الله عز وجل، أم اتخذ عند الله عهدا؟ قيل: أعطاه الله عهدا. وذهب بعض العلماء أن المراد بالعهد الإيمان، واختاره ابن جرير وابن عطية والثعالبي والسعدي. يعني أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل آمن وعمل صالحا؟ لأن العهد عند الله هو الإيمان والعمل الصالح، والذي يظهر القول الأول أرجح، وأن معنى أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي أعطاه الله عهدا بذلك، فهو يتكلم عن ثقة ويقين. كلا، تكذيب له، سنكتب ما يقول، سنكتب قوله من كفر وكذب وتمن باطل بقول لا أتين مالا وولدا، كما قال تعالى سنكتب شهادتهم ويسألون، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونمد له من العذاب مدا، أي نزيد له من العذاب زيادة عظيمة إطالته وتعظيمه، ونمد له من العذاب مدا، قال البقاعي باستدراجه بأسبابه من كثرة النعم من الأموال والأولاد المحببة له في الدنيا المعذبة له فيها بالكدح في جمعها والمخاصمة عليها الموجب له التمادي في الكفر الموجب لعذاب الآخرة، ونرثه ما يقول أي نسلبه المال والولد، قال الشوكاني ونرثه ما يقول أي نميته، فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه، ويأتينا فردا وحيدا لا مال معه ولا ولد ولا نصير ولا سند، كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. من فوائد هذه الآيات التعجب من شدة كفر هذا الكافر، ومن فوائد الآيات كفر من لم يؤمن بآيات الله، ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان بالبعث، ومن فوائد الآيات كفر من لم يؤمن بالبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ومن فوائد الآيات الرد على هذا الكافر بقوله أنه سيعطى في الآخرة المال والولد، ومن فوائد الآيات لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ومن فوائد الآيات تهديد لكل كافر وكل إنسان عاصي إن كل شيء مكتوب. ومن فوائد الآيات إثبات كتابة الأعمال وحفظها، ومن فوائد الآيات أن الإنسان يوم القيامة يأتي لا مال ولا ولد، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشرون حفاة عراة غرلا. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.